إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تعرفنا في الدرس الماضي عن معنى القواعد الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، ويبقى علينا أن نعرف الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وسيكون هذا من نصيبكم أنتم تبحثون وتذكرون لي، تذكرون لي في الدرس القادم الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ومن باب إتمام الإلمام بموضوع القواعد الفقهية، أرى أنه لا بد من كليمة صغيرة عن تأريخ القواعد الفقهية، ونمضي على وجه فيه عجلة، ونتكلم بما يسعف وما يلزم في هذا الموضوع. فأقول وبالله سبحانه أصول وأجول. أهم القواعد الفقهية هي المأخوذة من نصوص الشرع، السنة والأقوال الصحابية، أقوال الصحابة وأقوال التابعين ومن بعدهم. فكثير من القواعد هي في حقيقتها إما ألفاظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإما اجتمعت عدة أحاديث فصار منها الفقهاء بعبارة سهلة ميسورة مسجوعة الغالب حتى تحفظ، صاغوا منها قاعدة. فمثلا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذه قاعدة مذكورة في القواعد الفقهية، البينة على من ادعى. في مسند أحمد وغيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة. أقوال الصحابة وأقوال التابعين فمن بعدهم مليئة بالقواعد، ولعل القواعد في العصور المتأخرة استقرت بألفاظ فيها تنقيح وتهذيب وتغيير وتبديل على الأقوال التي قالوها. وقد طلبت من بعض إخواننا ممن يحضر الدكتوراه وسجل رسالة الدكتوراه القواعد الفقهية على ألسنة الصحابة، وآخر القواعد الفقهية عند التابعين، وأن نلملم العلوم وأن تجتمع علوم الحديث وعلوم الفقه وعلوم القواعد وعلوم الأصول وأن تظهر وتصاغ في بوتقة واحدة. هذا من الأشياء المهمة والمهمة جدا. ففي البخاري تعليقا عن عمر رضي الله عنه قال: الشروط مقاطع الحقوق. هذه قاعدة علق ذلك البخاري عنه بصيغة الجزم، ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح. وفي المصنفين مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة قال عمر لما تغير اجتهاده في ميراث الجدة قال: هذه على ما قضينا، هذه على ما نقضي، وتلك على ما قضينا. وهنالك قاعدة عند العلماء تقول: الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، قول المجتهد يبقى حتى لو تراجع عنه، لا يوجد في كلام الفقهاء والعلماء ناسخ ومنسوخ. الناسخ والمنسوخ في كلام من؟ في كلام الشرع. أما كلام الفقهاء فالاجتهاد السابق باق ولو تراجع عنه صاحبه. ولذا العلماء يذكرون في قواعدهم الأصولية وليست الفقهية يقولون: الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. بقيت هذه القواعد محفوظة موجودة على ألسنة العلماء. أكثر من أطلق القواعد في كتبه الإمام الشافعي، وقد طبع كتابه وفي أصله أطروحة الدكتوراه قواعد الفقهية في كتاب الأم الشافعي. فالشافعي مثلا كان يقول لا ينسب إلى ساكت قوي، هذه قاعدة من القواعد. وكان يقول الرخص لا يتعدى بها إلى محلها، وهذه أيضا قاعدة. كان الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يقول رحمه الله التعزير إلى الإمام على قدر الجناية، هذه قاعدة في العقوبات، التعزير إلى الإمام مناطه إلى الإمام على قدر الجناية التي يجنيها الجاني. وكان مثلا الإمام أحمد يقول كل زوج يلاعن، كل زوج يلاعن، لا يمكن أن يكون هنالك لعان إلا بعد أن تثبت الزوجية، فمن غير الزواج لا يكون لعان. وهكذا مما ينبغي أيضا أن يذكر في هذا الباب أن التأليف في القواعد الفقهية كان مبكرا، فألف أبو الحسن الكرخي كتابه المسمى بأصول الكرخي، وهو من وفيات القرن الرابع، متوفى سنة 340 للهجرة، وهو من علماء الحنفية. جاء بعده أبو زيد الدبوسي أو الدبوسي المتوفى سنة 430، ذاك 340 إلى 430، وألف كتابه المشهور تأسيس النظر. بعض أهل العلم ألف في القواعد مراعي جانب معين من هذه الجوانب مثل ازدحام المصالح والمفاسد، فألف مثلا العز بن عبد السلام المتوفى سنة 600 كتابه الجليل قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهذا الكتاب قائم على معارضة المصالح والمفاسد، وهو فقه العصر في هذا الزمان الذي لا يحكم تقعيدات العلماء في المصالح والمفاسد ويفتي بفروع متفرقة على الاستمزاج دون ضوابط ودون التقعيد يضل، وجل ضلال المفتين اليوم ولا سيما أصحاب الفضائيات ولا سيما ممن لم ترسخ أقدامهم في العلم، جل ضلالهم لأنهم ما استطاعوا أن يحكموا باب المصالح والمفاسد. وأعيدكم إن شاء الله أن نقرأ كتاب العز بتقعيداته لا بتفصيلاته وإنما بتأصيلاته، نخص مجلسا لقراءته وهو القواعد الصغرى بإذن الله تعالى. علم القواعد أصبح في عصور متأخرة أصبح يطلق عليه عدة أسماء، أصبح هنالك علم يسمى علم الأشباه والنظائر. علم الأشباه والنظائر ألف فيه جماعة أشهرهم ثلاثة، ابن الوكيل المتوفى سنة 716 والسيوطي المتوفى سنة 911 وابن نجيم المتوفى سنة 970. لكل من هؤلاء الثلاثة ابن الوكيل والسيوطي وابن نجيم كتاب اسمه الأشباه والنظائر. الأشباه المسائل المتشابهة من جميع الوجوه، والنظائر المسائل المتشابهة الأمثال من جميع الوجوه، والأشباه من أوجه متعددة، والنظائر المسائل المتشابهة من وجه واحد. نحفظ هذه الأشياء ثم يأتينا البيان ويأتينا التفصيل إن شاء الله تعالى. أصبح علم متفرع من علم القواعد غير الأشباه والنظائر علم يسمى بعلم الفروق. إيش يعني الأشباه والنظائر؟ علم في تشابه، يعني مثل الجمع والقصر، الجمع والقصر بينهم تشابه من وجوه وبينهم افتراق من وجوه، فإن تشابهت جميع الأوجه سميناها أمثلة، وإن تشابهت جل الوجوه سميناها أشباه. جاء علم يسمى علم الفروق يفرق بين دقائق الأشياء، وهذه كلها تعين على عملية تخريج الفروع الأصول، وتعين على عملية الإلحاق، وتعين على عملية ضم النظير للنظير. لا يمكن لفتوى تكون صحيحة لا تجد لها نظيرا عند السابقين، لابد أن يكون لها نظائر. لو أن النوازل التي نعيش والجزئيات التي استجدت في حياتنا عند فقهائنا الأقدمين لتفننوا في عرضها ولا أشبعوها بحثا وقتلوها بحثا، وذكرت لكم في الدرس الماضي أنه لا يمكن أن يكون هنالك مسألة ليس لله فيها حكم، وإن عجزنا عن إظهار حكم الله فيها فمن عجزنا وليس من أصل شريعتنا كتابا أو سنة أو تأصيلا، بحيث نلحق المسألة بأشباهها ونراعي هل هي من الأشباه والنظائر، نراعي المسألة المستجدة مع المسألة الموجودة، هل تتطابق من جميع الوجوه أم تتطابق من وجه دون وجه، وهذا وعدم هذا التطابق من جميع الوجوه ما هو أثره على الحكم. مسألة دقيقة والفقه دقيق ودقيق للغاية، ونحن نتكلم في كليات وفي مسائل جمليات تحتاج منا إلى بيان. من أحسن الكتب التي ألفت في الفروق كتاب الفروق للإمام القرافي المتوفى سنة 684. الكتاب الفروق يكفي صاحبه القرافي أنه من تلاميذ العز، والعز عقلية كبيرة، وكان الإمام الشاطبي رحمه الله الذي يفتخر الدنيا لما كتب وأصل نظرية المقاصد الشرعية. الشاطبي شخصية نادرة في التاريخ، في تأريخ التقعيد الفقه وتأريخ التأريخ الأصول، له كتاب اسمه الموافقات من أعجيب الكتب. أيسر لي ربي فخدمت الكتاب وحققته كما هو معلوم فضل الله سبحانه، لكن الذي أريد أن أقول رأيت الشاطبي شبعان ريالا من الفروق، بل الذي ينقضح في نفسي بقوة والذي لا يمكن لي أن أتجاوزه من خلال معايشة سنوات طوال مع الإمام الشاطبي في عملي في الموافقات، أن الشاطبي ما خطر في باله أن يكتب الموافقات إلا بعد أن كان شبعان ريانا من الفروق، فوجد أن الإمام القرافي ذكر الفروق الدقيقة في المسائل، فسنح في خياله وخطر في باله أن يعكس فكرة الفروق فألف الموافقات، فاستوحى فكرة الموافقات عندي وفي تقديري الإمام الشاطبي من كتاب الفروق للقرافي، فعكس الفكرة التي قرأها. بدأ أهل العلم يكتبون في القواعد، القواعد بدأت تأخذ منحى المذهب، عرضت بطرق كثيرة جدا، في كثير من الكتب يعني أخذت منحا فقهي مذهبيا معين، فأصبح للحنفية كتبا في القواعد، والمالكية كذلك، والشافعية والحنابلة كذلك. ذكرت لكم كتابي أبو زيد الدبوسي وكتاب الكرخي، أصول الكرخي وتأسيس النظر، مثلا من كتب الشافعية المشهورة والكتب الجيدة، وصاحبها يعني صاحب هذا الكتاب عالم متفنن هو الإمام العلائي المتوفى سنة 761، له كتاب مطبوع جميل اسمه المجموع المذهب في قواعد المذهب، خصه في مذهب الشافعية. ألف مثلا الونشريسي المالكي المتوفى سنة 914، ألف كتابا سماه إيضاح المسالك أو إيضاح السالك إلى قواعد مذهب الإمام المالك، ذكر فيه قواعد المالكية. جاء ابن رجب الإمام الكبير المتفنن ألف كتابا في القواعد، وهو من أوعب الكتب على الإطلاق، سماه تحرير الفوائد وتقرير القواعد. يسر الله لي أن حصلت نسخة بخط ابن رجب من بعض مكتبات تركيا، و طبع الكتاب بتحقيق ولاية الحمد في 4 مجلدات. هذا الكتاب في ميزة عجيبة جدا، ما ترك فرعا من فروع الفقه إلا وخرج هذا الفرع على قاعدة من القواعد، وقد استكثر عليه علماء عصره أن يكون هو الذي قد ألف كتابه لدقته واستيعابه جميع الفروع الفقهية، فكان كتابه من أجود وأجمل وأكثر الكتب تحريرا، ولكنه عسر. وإن يسر الله لنا وبقينا في سلسلتنا في التدريس لعلنا ندرس عصارات هذا الكتاب، وقد يسر الله لي أن عقدت نحو 90 مجلس في شرح أهم ما في كتاب قواعد ابن رجب. الكتب أصبحت أيضا أصبح مؤلفوها يتفننون في طريقة عرضها، فمنهم من ألف القواعد الفقهية مراعيا الأبواب الفقهية، قواعد الفقهية التي تخص الطهارة، التي تخص الزكاة، التي تخص أو التي يغلب عليها التخريج على القواعد كذا. ومن أشهر هؤلاء الذين نظموا القواعد على الأبواب الفقهية المقري في كتابه القواعد الفقهية، وهو من وفيات القرن الثامن، متوفى سنة 758. ومنهم من ألف القواعد وجعل القواعد على الحروف، يعني رتب القواعد الفقهية على حروف الحروف الهجائية. ومن أوعب من فعل ذلك الإمام المتفنن أيضا الفقيه الأصولي المحدث الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه المنثور، وهو من وفيات سنة 794 للهجرة، من وفيات القرن الثامن. هنالك قواعد أجمع العلماء عليها ويعمل بها في جميع الأبواب الفقهية، وهذه التي يسميها العلماء القواعد الفقهية الكبرى. القواعد الفقهية الكبرى، إيش الفرق بين القواعد الفقهية الكبرى؟ هي في كل الأبواب، كل أبواب الفقه تدخل في هذه القواعد الفقهية الكبرى، والعلماء مجمعون على حجيتها. فالقواعد بعض القواعد في نزاع بين العلماء في حجيتها، أما القواعد الفقهية الكبرى فقد أجمع العلماء على حجيتها. اكتبوا عندكم هذه القواعد. القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك. قواعد الفقهية الكبرى التي أجمع العلماء على حجيتها: القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها. القاعدة الثالثة: العادة محكمة. العادة محكمة. القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الخامسة الرابعة: المشقة تجلب التيسير، التي قبلها العادة محكمة، التي بعدها الخامسة: لا ضرر ولا ضرار. منهم من ألحق بهذه القواعد الخمس قاعدة سادسة، وتستحق أن تكون أيضا من القواعد الكلية، وهي قاعدة الإعمال للإهمال. الإعمال للإهمال، إعمال الكلام مقدم على إهماله. وهذه القواعد لها تفصيلات، وتحت كل قاعدة عدة قواعد، تحت كل قاعدة عدة قواعد، ولكل قاعدة من تحت هذه القاعدة عدة تطبيقات وعدة أمثلة. وهذه الأمثلة لا تنحصر، يعني ممكن بعد مليونين سنة إذا كتب الله للناس حياة يستجد على الناس مسألة معينة في البيع والشراء أو في المعاملات، فيجدون القاعدة هي الجواب على المسألة التي استجدت. وأرجو أن تنتبهوا، وقد بلغ بنا المقام في شرح المنظومة في الدرس الماضي في الكلام على فوائد القواعد، وأرجو أن تنتبهوا الآن. فأقول: النوازل غير محصورة، النوازل التي تنزل والمستجدات التي تستجد غير محصورة، والنصوص الشرعية محصورة، والقواعد محصورة. وقلنا: لا يوجد نازلة ليس فيها حكم، فكيف النص المحصور يستوعب النوازل غير المحصورة؟ فمن الخطأ الشنيع أن تظن أن لكل نازلة نصا خاصا به، وإنما معاني النصوص تصاغ على شكل قاعدة، وهذه القاعدة قد يندرج تحتها مئات أو ألوف المسائل، سواء التي كانت في عصر التنزيل أو بعد عصر التنزيل، أو التي لم تقع بعد وستكون بعد مئات السنين. فشريعتنا غنية ونحن فقراء، شريعتنا وافية كافية، لكن أين العلماء؟ في فترة حصل فيها جفوة وحصل فيها بعد تاريخي ومسافة شاسعة واسعة بين الحياة الممارسة وبين النمط الذي كان عليه أهل الدين وأهل الصلاح. خذ ما قبل الدولة العثمانية بخمسين سنة إلى هذا الزمان، مسافة تتسع، مسافة تتسع كثيرا، مسافة اتسعت، نمط الحياة تغير، وهذه المسافة الواسعة يقضي عليها ويلملمها ويبين أحكامها تقييدات العلماء، تأصيلات العلماء، إن لم تكن النص مباشرة فبالقواعد التي نتعلمها الآن. فالقواعد غنية. ولذا إياك أن يخطر في بالك أن النصوص محصورة والنوازل غير محصورة، في الشريعة لا تصلح، فتظن أن لكل نازلة نص خاص بها. لا، فمن فوائد القواعد أن الشريعة المحصورة المعدودة بنصوصها وبتقعيداتها، إن فهمنا القواعد فهما صحيحا استطعنا أن نبني وأن نخرج الفروع على تلك الأصول، وأن يبقى بناؤنا صرحا شامخا ضاربا في أعماق التاريخ. عجبني بعض المغاربة أول ما زار فرنسا أيام الثورة الصناعية، وألف كتاب في المغرب في ثلاث مجلدات، مر بفرنسا ثم جاء إلى الحجاز وحج وأنهى رحلته في الحج، ألف كتابا سماه الرحلة الحجازية، وذكر في المجلد الأولى من ذهابه إلى فرنسا وما رأى من أشياء في الطب والآلات، فبدأ يخرج أحكام فقهية على التقعيدات التي برأسه ويذكر أحكام فقهية لما رأى. الفقيه عنده ميزان، عنده ملكة، أي شيء ينزل يضعف الملكة يخرج، فالقواعد تقوي الملكة تعطيك ميزان. فالفقيه الذي يفهم علم الأصول وعلم الفقه ويفهم القواعد ويستحضر القواعد لا يعجز عنه شيء. أول ما ظهرت الكهرباء في أوروبا حصلت مشكلة، وأنا أستغرب للآن المخطوطة في دار الكتب المصرية، لص يريد أن يسرق فأصيب بالكهرباء فمات، فقامت أوروبا إنه الآن إيش نكيف هذا العمل بالناحية القانونية، كيف نقيم هذا العمل، ماذا المجرم، ندين من، ندين صاحب البيت ولا ندين اللص ولا ندين مادة الكهرباء، قصة طويلة عريضة. فبعض علماء مصر علماء الأزهر ألف رسالة في هذه النازلة مقتصرا على ما ورد عند في كتب السابقين، ونفاخر الدنيا، نفاخر الدنيا بتراثنا. يزورني من أشهر وفد من سويسرا يطلبون مني مشاركة في مؤتمر دولي، وأسسوا جمعية اسمها جمعية محمد بن الحسن الشيباني الحقوقية، يقولون الشخصية التي نفتخر بها ونعتز بها محمد بن الحسن، هو أول من أصل أحكام السجين وحق السجين وما هو واجبات السجين. فهؤلاء السويسريين ما وجدوا إلا أن ينسبوا أنفسهم إلى محمد بن الحسن، ولو سألت جل إما مع احترامي لكثير لإما لا يعرفون من محمد بن الحسن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نفاخر الأمة بتراثنا ونفاخر الأمة بقواعدنا. لا يوجد أمة يمكن أن تمتلئ جنباتها بالفخر والتيه والعجب كحالنا. تصلي الفجر، تقرأ الإمام ينظم علاقتك مع زوجتك، وانت قائم من النوم تصلي الفجر، ترجع البيت تقول لا إله إلا الله، قرأ اليوم الإمام، حتى لو أردت أن تطلق سمعك آيات الطلاق، إيش لها حق في المهر؟ من أمة من الأمم على هذا الحال؟ يجتمعون ويجب عليهم الإنصات والإصغاء لتنظيم كل شؤون الحياة واحد يقرأ الجميع يستمع. هذه الحضارة، ليست الحضارة امرأة تستغل شهواتها في فترة طيشها وشبابها ثم ترمى. الأب لما يكبر يخرج من البيت في ملاجئ العجزة ويؤتى ببدل منه بكلب. أي أمة هذه؟ أمة مبترئة ساقطة. ولكن نحتاج إلى جيل يمتلئ فخرا واعتزازا بسلفه وأجداده حتى يبدأ التغيير الصحيح. وهذا شرط مشكلة التغيير، أن نعرف أجدادنا وأن نعرف تراثنا. لن تقوم لنا قائمة حتى جنباتنا تمتلئ بهذا، ونفتخر حتى التي على غيرنا. لم يظهر في تاريخ الأمة مثل أمتنا المأمون سنة 250 يبعث ابن فضلان إلى الدنمارك ليقيس خطوط الطول وخطوط العرض في كتاب مطبوع اسمه رحلة ابن فضلان. من سنة 250 علماء المسلمين يبحثون عن خطوط الطول وخطوط العرض، ويصف أهل الدنمارك ابن فضلان بأبشع الصفات. والغربيون العقلاء يعرفون هذا في جميع العلوم لنا السبق، ولكننا أهملنا أجدادنا وأهملنا تراثنا وأهملنا ديننا. فالفخر والخير والعز والسؤدد والمجد لنا ينطلق من العلم. على أي حال، كلمات موجوع كما يقولون. أعود للقواعد فأقول من فوائد القواعد. إيش فوائد القواعد؟ النصوص المحصورة المعدودة تستوعب جميع الحوادث التي هي ليست بمحصورة ولا معدودة إن وجدت الملكات عند أبناء هؤلاء الفقهاء. إن وجدت الملكات عند الفقهاء والعلماء أحسنوا استخراج هذه الأشياء. هذه يعني كلمة عجلة عن تأريخ القواعد وأهم المؤلفات ونمط التأليف وأطر التأليف في هذه القواعد. نأتي للأبيات التاسع. يكون قد فرغنا بإيجاز من الكلام على فوائد القواعد، نأتي للتاسع والعاشر والحادي عشر. مقدمات جميلة. ختمنا المقدمة بضرورة معرفة القواعد، وبعد هذا جاء إلى منهجه هو، منهج الإمام السعدي رحمه الله في الكتاب. قلنا من أواخر ما ذكر قبل وهذه قواعد نظمتها، قال: فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. تقتفي سبل الذي قد وفق. قلنا الإنسان كلما تبحر في العلم علم أنه لا يعلم شيئا، وسيبقى يسير مع السابقين، والعجب والكيه الذي فيه مع المضي والتقدم يذهب. إذا قالوا في أداب طلب العلم، قالوا: إياك أن تكون أبا شبر. قالوا: إيش أبو شبر؟ قال: العلم ثلاثة أشبار. العلم ثلاثة أشبار: من دخل الشبر الأول منه تكبر، رأى نفسه، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. لذا الشافعي رحمه الله كان يقول مقولة تكتب بماء العين لا أقول بماء الذهب، قال: كلما تعلمت مسألة تبين لي سعة جهلي، كل ما تعلمت مسألة تبين لي جهلي كبير، أنا كنت أظن جهلي قليل، فكل ما تعلم مسألة يتبين لي أن الجهل الذي أنا عليه واسع وكبير. رحمه الله رحمه الله. فسبيل الذي يسلك سبيل العلم يسلك سبيل السابقين. فمن منهجية الشيخ السعدي رحمه الله وتفريعا على آخر ما قال، يقول مبينا منهجه في هذا النظم، يقول وهذه قواعد نظمتها. إيش عملك يا شيخ رحمك الله رضي الله عنك؟ قال أنا عملي النظم، أنا عملي فقط أنني نظمت وألفت وصغت هذه القواعد، فعملي النظم والضم والتأليف والتصريف. العلوم إخواني قسمان، علم ينظم ليحفظ، ومتون تشرح لتفهم. العلوم قسمين. بعض المنظومات لماذا العلماء ينظمون؟ حتى يسهل الحفظ. فالذي ينظم يحفظ حتى يسهل حفظه. وفي بعض الكتب تشرح وتشرح حتى تفهم. فنحن الآن نجمع إن شاء الله بين الحفظ وبين الشرح. أنتم تحفظون وتكتبون إن شاء الله وتستوعبون وتفهمون ما نقول، حتى بإذن الله يدخل الفهم على الحفظ حتى يحصل إن شاء الله تعالى التزاوج الشرعي الصحيح، ليخرج من بنات أفكار الزواج بين الذكر والأنثى يخرج إيش ذكور وإناث، والزواج بين الحفظ والفهم تخرج إيش أفكار، تخرج لطائف، تخرج. وفضل الله لا يحد. إياكم أن تظنوا أن فضل الله له حد في زمان أو مكان. فضل الله عظيم عظيم. وكل شيء ينفق منه يقل إلا العلم، فكلما أنفقته زاد. كل ما حصل في تعليم وتدبر، كل ما الله بارك وحصل بإذن الله تعالى فيه الخير والبركة. يقول الناظم وهذه قواعد نظمتها. أنا عمل النظم. ترى الشيخ السعدي نظم القواعد عمره كم؟ قالوا عمره 16 سنة. يعني هذا نظم ولد صغير عمره 16 سنة رحمه الله، وأشغل العلماء في نظمه رحمه الله تعالى. يقول هذه قواعد نظمتها. من وين نظمها؟ أنا أقتفي من قبلي، لم أفترع ولم أخترع شيئا من رأسي، نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هذه القواعد التي سأنظمها وأذكرها لكم منظومة سهلة لتحفظوها. أنا ليس لي فيها إلا الضم والجم، وهي مذكورة في بطول كتب أهل العلم. وهذا يفيدنا إلى أن كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام، قال من بركة العلم عزوه إلى قائله، من بركة العلم عزوه إلى قائله. فإذا أنت استفدت فائدة من عالم من شيخ، فإذا أردت أن يبارك الله لك فيه فقل هذه فائدة فلان. كما قال الناظم إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأكثر شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وخل اللؤم والحسد. ما تكون لئيم ولا تكن حاسدا. إذا أفادك أحد فائدة قل هذه فائدة فلان، قل هذه فائدة فلان. وهذه الفائدة لما تذكرها لصاحبها تكون لها بركات، تكون لها بركات عظيمة. وهذه البركة لا تعرفها. من كبار علماء الحديث إمام كبير، وإذا حكم على راو أو على حديث فالذي يعرف قدره والذي يتقن علم الحديث إن أراد أن يخالفه يحسب لمخالفته ألف حساب، وهو الإمام الدرقطني علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 444. الإمام الدارقطني لما كان ولد صغير كان يجلس في مجالس الإملاء، الحفاظ كانوا يجلسون مجالس الإملاء، فالحافظ يقول حدثنا فلان ابن حبان أو قال ابن حيان، يعني جعل الباء ياء أو جعل الياء باء. والدارقطني كان شعلة حماس في شبابه، كان يحفظ الرجال فصوبه، فسكت الشيخ حتى راجع، فقال أمام الناس، قال أخطأت وأصاب هذا الصبي، وكان صبيا صغيرا، يقول لم ينبت في على شعري على وجهي شعره، قال فكلمته هذه جعلتني أمضي فيما أنا فيه، كلمة الشيخ إنه أخطأت وأصاب الصبي هذا هي سبب الذي جعلتني مما أنا فيه، بركة تقدمي في العلم وبركة حماسي وحفظي هي سبب ذلك، من كلمة الشيخ، فمن بركة العلم عزه لقائله. يقول الناظم وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، فاعتراف الفضل لأهل الفضل من منهج أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح، يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، فأنت إن استفدت شيئا فأعزه لصاحبه بارك ربي لك فيه، وهذا الذي فعله الناظم رحمه الله تعالى. فمنهج أهل الإيمان ومنهج أهل السنة أن عزو الأشياء إلى قائلها. ثم ذكر شيئا جميلا رحمه الله تعالى، قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ختم المنظومة، ختم مقدمة المنظومة قبل أن يبدأ بالتقعيد ذكر القواعد الفقهية بأن دعا لهؤلاء العلماء السابقين لأنه يعرف فضلهم، وهذا يكون من القربات إلى الله عز وجل. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه، إيش الفرق بين العفو والغفران؟ الغفران جراء الذنب، والعفو التقصير في الواجب، إن قصرت في واجب تحتاج إلى عفو، وإن فعل ذنبا يحتاج إلى غفران، فجمع بين الأمرين. قال وجزاهم، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. قلت إيش معنى البر؟ البر حسن خلق، والبر مطيع، البر المطيع، والبر القبح، بر وبر وبر، فدعا لهم بحسن الخلق، ودعا لهم بأن يتجاوز الله عن تقصيرهم في أداء الواجبات، وأن يغفر ذنوبهم إن وقع منهم شيء من اقتحام المكروهات أو المحرمات. ونحن بدورنا ندعو لشيخنا الشيخ السعدي ونقول جزاه ربي خير الجزاء وغفر ذنبه ورفع درجته وجعل ما نتعلم في صحيفة عمله حتى نبقى مع الركب سائرين وعلى نهجهم مقتفين، وبصلاح أعمالهم إن شاء الله تعالى مقتدين مؤتسر. من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن قد مات كما يقول ابن مسعود، وهذا العالم نحسبه إن شاء الله تعالى من العلماء الكبار. بعد هذا بدأ بالقاعدة الأولى التي هي من القواعد الكلية وهي من أهم القواعد التي تذكر في كتب القواعد بكلمتين، ولكن شرح هاتين الكلمتين على وجه فيه استيعاب واستقصاء يحتاج إلى وقت طويل. وذكرت لكم في المجلس الأول أن منهجي في الشرح لن يكون طويلا مملا ولا مختصرا مخلا، سأشرح شرحا متوسطا إن شاء الله تعالى. قاعدة هذه هي التي سميناها ضمن القواعد الخمس كلية التي قلنا الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، هذه هي القاعدة المذكورة والتي قامت عليها أدلة كثيرة من كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن نحتاج أن نتكلم كليمات سريعات في أشياء تجلي لنا الموضوع. إيش الفرق بين النية والإخلاص؟ النية والإخلاص ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين النية والإخلاص؟ طيب إيش معنى النية؟ النية القصد، النية في اللغة القصد، وفي الشرع ألا يلتفت القلب في العمل إلا إلى الله، فإن لم يلتفت القلب إلا إلى الله في العمل فحصلت خيرات وبركات، فهذا لا ينافي الإخلاص. القلب في أثناء العمل لا يلتفت إلا إلى الله، لا يرز غيره، فإذا حصل خيرات وبركات فهذا لا ينافي الإخلاص على مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للحارث المحاسبي وأخذ مذهبه أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء، فرأى أن كل خير يحصله العبد في طاعة خالصة تنافي الإخلاص، ورد عليه تلميذه ابن العربي المالكي في كتابه القبس، وأصل رده الشاطبي في الموافقات، ودل على ذلك كثير من النصوص. فالحج قال الله ليشهد منافع له، أنا في حجي ما التفت قلبي إلا إلى ربي، لكن حصلت بيع وشراء والتقيت مع ناس طيبين وعملت مصنع واشتغلت وتزوجت وعملت كل الخير جاني في الحج، إيش المشكلة؟ هل هذا منافع الإخلاص؟ أخونا الإمام راكع سمع دبيب الرجل تمشي فطول الركوع لإدراك إيش الركعة، هذا التطويل ينافي الإخلاص؟ لا ينافي الإخلاص، بل قد ظفرت بأن النبي كان يطول، لما يسمع الدبيب كان يطول وهو سيد المخلصين صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك بالأخبار والتخريج الصنعة الحديثية في تعليق مطول لي على الموافقات. الشاهد أن القلب إن التفت في العمل إلى الله ولم يلتفت إلى غيره فوقعت خيرات وبركات وثمار في الحياة، فهذه من محاسن الشريعة، وهذه من هناءة الشريعة، وهذه من بركات الشريعة. ما الذي يمنع؟ رجل تاب فجاء للمسجد فالتحى، عرف بالأمانة، عرف بالصلاح، فتح سوبر ماركت، ازداد رواد سوبر ماركت، هل هذا ينافي الإخلاص؟ ما ينافي الإخلاص. رجل صالح وضع الله له القبول في الأرض، تلك عاجل بشرى المؤمن، الناس تترحم عليه، تذكره بخير، تدعو له لعلمه، لصلاحه، لتقواه، هذا لا ينافي الإخلاص. أما رجل واقف يصلي حتى الناس ينظرون إليه وما وقف وطول حتى يقال عنه إيش مخلص، هو وقف وقلبه في وقوفه لا يريد الله وإنما يريد السمعة، هذا المرائي، وهذا لابد أن يفضح. كما ذكر ابن الجوزي في إخبار الحمقى المغفلين، رجل ورائي وقف يصلي طوال الصلاة حتى الناس يقولون عن مخلص، هو واقف ينظر للناس يسمع للناس، هو واقف مصلي لكن أذنه عند الناس، فسمعهم يثنون عليه فقال حتى يفضحه الله عز وجل وهو يصلي، قال لهم ومع هذا فأنا صائم. فلا بد المرائي أن يفضح، لا بد أن يفضح المرائي، لكن المخلص الله يضع له القبول. علماؤنا أمواتهم أحياء بيننا رحمهم الله. الفرق بين الإخلاص والنية أن النية التي يحبها الله ولا يشرك معه غيره هي الإخلاص، فالإخلاص نوع من النوع المقبول من النوايا. الإخلاص النية قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة، فالإخلاص نوع من أنواع النية، وهي النية الواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله بها. يقول ابن القيم في المدارج: الرياء بالنسبة للنية ثلاثة أقسام، أن يبدأ الإنسان بنية فيها رياء فهذا هو العمل المردود، لئن أشركت لا يحبطن عملك. أن يدخل الرياء على العابد في أثناء عمله فينقص من أجره بمقدار ما دخل عليه من نية سيئة. الأمر الثالث أن يبدأ بنية خالصة ولكن بعد فراغه من العمل يصاب بالعجب، يدخل عليه العجب، فالعجب قد يشتد بصاحبه حتى يحبط عمله. ولذا قال بعض السلف: لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. فالعجب قد يحبط العمل، فأثر النية على العمل على هذا الحال. ما فائدة النية؟ العمل لابد له من نية، ما فائدة النية في العمل؟ النية لها فائدتان: الفائدة الأولى تميز مراتب العبادة، النية تميز مراتب العبادة، لذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنما الأعمال بالنيات فقط، وإنما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت دخلت صليت سنة الفجر والإمام يصلي الفريضة، دخلت الإمام يصلي الظهر نويت العصر، إيه أنا نويت العصر والإمام يصلي الظهر الوقت وقت الظهر، صلاتك باطلة. فالنية تميز العمل، تميز درجة العمل، تميز ماهية العمل. فالنية لها فائدتان: الفائدة الأولى في العبادات تميز درجة العمل، والفائدة الثانية أن النية تقلب المباحات والعادات، النوايا الصالحات تقلب العادات والمباحات إلى عبادات. النية الصالحة تقلب الشيء المباح، ولذا كان السلف كان بعضهم يقول إنه أحب أن تكون لي نية صالحة عند نومتي وقومتي وأكلتي وشربتي، فكل عمل أقوم فيه أحب أن تكون لي نية صالحة. هذه هي فوائد النية. النية يجب أن تتحقق في كل عمل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولكن نحتاج أن نعرف إلى النية وصلتها بالعمل من حيث الوقت. هل يشترط في النية أن تلاصق العمل؟ قلنا النية عمل قلبي وليست عمل لسانه، ولا يجوز النطق بالنية، والعمل حتى يقبل عند الله لا بد له من نية صالحة، ولا بد أن يكون فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. العبادة كلما طالت من حيث المدة الزمنية ضعف تعلق النية بها. أعيد، العبادة كلما طالت مدتها ضعف تعلق النية بها. انظروا مثلا إلى الحج، عدد كبير وجم غفير حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كان عددهم قرابة 100,000 ويزيد. النبي ساق الهدي، حج قارنا، فنوى الناس القران كنبيهم صلى الله عليه وسلم. بعد أن أتم النبي العمرة أمر صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يتحلل، صار أثر النية في الحج لطوله ضعيف، وتغيير نية الحج أمر سهل. كانوا قد نووا التمتع فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينووا، كانوا قد نووا القران فأمرهم أن ينووا التمتع. الذي يبطل حجه، ومن مفسدات الحج الجماع، رجل جامع زوجه في الحج قبل التحلل الأصغر، حجه قد بطل، والعلماء يقولون بإجماعهم الواجب عليه أن يتم حجه ويحج العام القابل. مع بطلان الحج إيش يعمل؟ يتم الحج. إذن إيش تعلق النية بالحج؟ ضعيف، تعلق النية بالحج ضعيف. ومن المسائل التي يحتاجها الناس الكلام عن الحج والنية، كثير من الناس يقول يا شيخ أنا حجيت ونيتي أحج عن والدي أو عن والدتي أو عن شقيقي، ولما لبيت ما ذكرت، قلت لبيك اللهم بحجة، حجي صحيح؟ العبرة بما في قلبك. وكثير من الناس يظنون خطأ أن التلبية لما تقول لبيك اللهم بحج هذا جهر بالنية، وهذا خطأ. قولك لبيك اللهم بحج كقولك في الصلاة الله أكبر، كقولك في الصلاة الله أكبر، والنية تبقى وين؟ في قلبك. لو أنت نويت أن تحج عن أبيك ولم تقل عن أبي وقلت لبيك اللهم بحج وقلبك عن أبيك، وتقول قد حججت عن نفسك، إيش الآن؟ الحج عن أبيك، الآن الحج أصبح عن أبيك. فتبقى العبرة في النية إيش؟ قلب، يبقى العبرة قلب. طيب رجل قال لبيك اللهم بحج عن أبي وهو لم يحج عن نفسه، الشرع لا يجوز أن يحج عن الغير حتى تحج عن نفسك. لبيك اللهم عن شبرمة، قال النبي من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، جعل لبيك اللهم عن شبرمة حج عن نفسه. لو أن رجلا قال لي، جاءني مستفتيا، أنا قلت لبيك اللهم بحج عن أبي وأنا لم أحج عن نفسي، إيش أقول له؟ حجك عن نفسك، حجك عن نفسك، وسقطت عنك حجة الإسلام، مع أنه في نيته أن يحج عن أبيه، لكن الشرع لا يجوز الحج عن أبيه حتى يحج عن نفسه. وهذا كله، هذه الفروع كلها تدور حول ضابط في النية، وهو أن النية، أن تعلق النية بالعبادة كلما طال ضعفت، ضعف التعلق. نأتي الآن للصلاة، لابد المصلي أن ينوي الفريضة وينوي إسقاط الفريضة. أكثر من يشدد في وقت النية الشافعية، يشترطون في النية أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، يعني قبل ما تقول الله أكبر تستحضر أنك تصلي 4 ركعات فرض العشاء. جماهير العلماء يقولون لا، إن خرجت من بيتك وأن تنوي فرض العشاء أو فرض المغرب أو أي صلاة من الصلوات ولم يقع في قلبك رفض للنية، ما وقع الرفض، لم ترفض النية، إذا لم يقع رفض للنية فحينئذ النية صحيحة، سواء كانت مقارنة لتكبيرة الإحرام أم سبقتها. لكن لو وقع رفض النية، شو يعني رفض النية؟ يعني تخرج المغرب قلت بدي أصلي، لا ما يجوز لك حتى تنوي النية جديدة، هذا الرفض. فما لم ترفض النية ودخلت، مجرد ما تقول الله أكبر نيتك السابقة مجزئة ولا حرج عليك في ذلك. في صلاة بين الحج وبين في نية بين الحج وبين الصلاة، مثل الصوم، الصوم طويل لكن طول الصوم ليس كطول الحج، ولكن ليس الصوم كالصلاة، ولذا وقع خلاف معتبر بين العلماء في من رفض نية الصوم. يعني رجل صائم، وكما تعلمون الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية بليل، في أثناء النهار رفض النية. إيش يعني رفض النية؟ يعني عزم على الفطر، أراد أن يفطر، أراد أن يأكل، وعزم عزما أكيدا، ثم تاب إلى الله وترك الأكل والشرب، فهل عزمه على الفطر مخل بالنية؟ فإن الحقنا النية بالصلاة، إن الحقنا الصيام بالصلاة قلنا نعم مخل، وإن الحقنا الصيام بالحج قلنا ليس بمخل. للنية شروط نتعرف عليها على عجلة، فنقول من شروط النية أن تعلم المنوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. والعبادة حتى تقبل لا بد لها من أن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم أن تنوي النية الصالحة لتحصيلها. والأمر الثاني ألا ترفض النية، تحصل النية، تعلم الشيء الذي تنويه، الصلاة تحصل النية، لا ترفض هذه النية. وبالتالي العالم بهذه النية لا بد أن يكون مميزا. فالمجنون والمعتوه لا يقبل منه عمل وهو غير مكلف أصلا، ولكن يوجد أثر للنية، لنية الغير على المجنون، كما أن لها أثر على أعمال بعض أهل الكتاب. إن كانت لا تقبل، إن كان العمل لا يقبل في الآخرة إلا أن أثرا له في الحياة الدنيا، وهذا يذكره من كتب خصوصا في الأشباه النظائر، في أوائل الأشباه النظائر يذكرون أن المرأة المجنونة إن حاضت فغسلها زوجها فله أن يطأها، وإن كانت النية غير متحققة عندها تماما، مثل المرأة الكتابية، رجل تحته امرأة كتابية حاضت أو ولدت نفست، فلا يحل لزوجها أن يطأها حتى إيش؟ حتى تغتسل. فاغتسالها له أثر في الدنيا ولكن لا أثر له في الأحكام الأخروية. فشروط النية التمييز والعلم بالمنوي وعدم رفض النية، والإسلام من حيث تعلق الحكم الأخروي إلى الدنيوي. هذه شروط التي يجب أن تتوفر في النية. كلام على النية طويل وكثير، وسأتابع أهم الأشياء التي تخص النية في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. بودي الأسئلة أولا تكون في الدرس، عندنا سؤال درس سؤال وجواب، فأسئلتنا يا ليت تحصر في موضوع الدرس، ما تكون خارجة عن موضوع الدرس، هذا أولا. وأنبه على أمرين، الأمر الأول هنالك محاضرة في هذا المسجد يوم السبت قريب هذا لفضيلة الشيخ حسن الحسيني، بعض إخواننا الفضلاء من البحرين ممن رزقه الله نصر السنة والرد على أهل البدع والشيعة الصوفية، له كتاب جميل في الرد على الجفري، له محاضرة في هذا المسجد يوم السبت بين المغرب والعشاء بعنوان علمني آل البيت حب النبي صلى الله عليه وسلم، علمني آل البيت حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخونا فاضل من آل البيت، هو حسيني هو من آل البيت، ويكون كلامه يعني نافعا مؤثرا إن شاء الله. ودرسي الأربعاء سأرجئه إلى درس الأحد من الأسبوع القادم، سيكون درسنا الأحد إن شاء الله، درسنا الأحد ما بين المغرب والعشاء وما بعد العشاء، مقدرا قدوم إخواني من أماكن بعيدة، يأتون إخوان أماكن بعيدة من أربد ومن غيرها ويأخذون 50 دقيقة أكثر حد، ويأتون مرتين في الأسبوع، فحتى نوفر الوقت والجهد نجعل درسنا إن شاء الله يوم الأحد بين المغرب والعشاء وبعد العشاء، وتكون مدة الدرس ساعتين إن شاء الله، ساعة ما بين المغرب والعشاء وساعة ما بعد العشاء، حتى يقع بإذن الله تعالى النفع على أتم وجه. فالأربعاء القادم لا يوجد درس، سأبدأ بدرسي الخميس إن شاء الله في ضاحية الحج حسن، ليس غدا وإنما الخميس الذي بعده. فدرسنا في القواعد مقتصر على يوم الأحد فقط بين المغرب والعشاء وبعد العشاء. وغالبا الأحد عاشوراء، الأحد القادم عاشوراء يقينا، عاشوراء ليس السبت إنما عاشوراء الأحد، عاشوراء القادم يوم الأحد، إذن نرجئ درسنا فقط الأحد القادم لنبدأ بالذي بعده، نبدأ بالأحد الذي بعده إن شاء الله بين المغرب والعشاء وبعد العشاء. الأحد القادم ما في درس، الأحد القادم ما في درس من أجل الصيام، عاشوراء يوم الأحد، إيش نصوم؟ صوموا الأحد ما تصوموا السبت، عاشوراء الأحد وليس السبت، ولو صمتم الاثنين فالاثنين صيام الاثنين هو الاحتفال الشرعي بالمولد النبوي، ففي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، فسئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، من أراد أن يحتفل احتفالا شرعيا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعمل؟ يصوم كل اثنين، يصوم كل اثنين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حبنا لنبينا حب شرعي ولا حب عاطفي؟ والله لو كان حب شرعي حب عاطفي لرسمنا الرسومات وقصدنا القصائد وتغزلنا بعيون النبي صلى الله عليه وسلم وبخدود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حبنا لنبينا حب ايش؟ حب شرعي. شو يعني حب شرعي؟ يعني كيف النبي احتفل نحتفل، شو النبي عمل نعمل، شو النبي اخبرنا نقول سمعنا واطعنا، قلوبنا وعقولنا واسعة لأن نصدق كل ما ثبت بقواعد أهل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد يصوم الاثنين فلا حرج إن شاء الله. أخ يقول كلما بدأت بكتب الفقه أقف في باب المياه والطهارة، لا تقتصر على العبادة وحدك، قوي نفسك بإخوانك وألزم دروس المشايخ الذين يدرسون الفقه، فإن هذا إن شاء الله تعالى ينفعه. ما وجه تعلق القاعدة التي ذكرتها أن العبادة إذا ظلت مدتها إذا طالت مدتها تضعف، وقولك في بطلان الحج قبل التحلل الأصغر أن عليه الإتمام؟ هذا ليس بقولي، قلت على هذا أجمع العلماء، الحج طاعة لا يمكن لمن ابتدأها أن يتركها، لا لقول الله سبحانه وأتموا الحج والإيش والعمرة لله. وهناك قراءة سبعية متواترة وأتموا الحج والعمرة لله، ورش يقرأها والعمرة لله، على أن تكون الواو واو استئنافية لا عطفية، يعني أتم الحج فقط والعمرة لله. حفص عن عاصم وهي قراءتنا نحن نقرأ وأتم إيش الحج والعمرة لله، أتم الحج وأتم العمرة لله. لذا العلماء مختلفون في مسألة من بدأ بعبادة هل عليه إتمامها أم لا. ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء أن رجلا عربيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. ماذا علي؟ قال صيام شهر رمضان. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات. هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. هذه إلا أن تتطوع، هذه إلا لها صلة بمن قبلها، ليس عليك شيء إلا إن تطوعت فيكون ذلك واجبا عليك من حيث الإتمام. هل هي متصلة مع ما قبلها أم لا؟ إلا أن تتطوع استئنافية جديدة، يعني بتعبير آخر لو أردنا نرسم الكلام رسما نقول لا نقطة إلا أن تتطوع، ولا لا فاصلة إلا أن تتطوع. فرق كبير بين النقطة والفاصلة. إذا قلنا لا ونقطة يعني خلاص لا ما عليك شيء تطوع ما شئت. لو قلنا لا فاصلة إلا أن تتطوع، لا ليس عليك شيء إلا في حالة إن تطوعت فالواجب عليك الإيش الإتمام. بلا شك الصواب نقطة وليست فاصلة، وأن إلا محمول على إيش على الانفصال لا على الاتصال، لأنه قد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم أمير نفسه، لما قال ماذا علي قال أن تصوم شهر، قال هل علي غيرهم؟ قال إلا أن تتطوع. والنبي يقول الصائم أمير نفسه، وهذا يؤكد أن إلا هذه إلا إيش إلا هذه إلا مستثنى إلا في الحج، وهذا هو الشاهد. الحج في فاصلة ما في نقطة. ليش وضعنا الفاصلة؟ لقول الله وأتم الحج والعمرة لله. على كل القراءات وأتم الحج مفعول به، فلا يجوز لمن بدأ الحج أن يتركه إلا إن اشترط. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.